رحمة الله للعالمين وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى معشر الأحبة على ما من به من هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للسادس عشر، ليلة السادس عشر من شهر ربيع الآخر عام 39,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلتقي هذا اللقاء والذي قد عنونا له بسنوات خداعات، ونسأل الله جل وعلا السلامة والمعافاة، كما نسأله سبحانه وتعالى العصمة من الزلل، وأن يحفظنا من سيء العمل ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة في الله، إن هذا العنوان الذي اختير عنوان مناسب التذكير به والتحدث فيه في هذه الأعصار المتأخرة وفي هذه الأيام بالذات، فإنه مناسب جدا، وقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإن هذا العنوان مأخوذ من الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وأحسنها وأمثلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وفي السنن، أنه عليه الصلاة والسلام قال: تأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو حديث ثابت بمتابعاته بشواهده، وقد تكلم عليه محدث هذا العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته. ومن أراد أن يستكثر وينظر في الشواهد وفي الألفاظ فليرجع إلى هذا الكتاب، فإن الشيخ رحمه الله قد جمع فيه جمعا طيبا مباركا. والشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: تأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. هذان أمران، والثالث ينطق الرويبضة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، يعني الحقير أو الذي لا يؤبه له، يتكلم في أمر العامة، يعني في الأمر الذي لا علاقة له به، ليس له أن يتحدث فيه، وإنما يتحدث فيه فرسان هذا الشأن الذين يقودون الناس إما بالسياسة والرياسة، وإما بالعلم والتوجيه والتأديب والإرشاد. أما هذا الذي لا يؤبه له وليس له دخل في هذا، فهذا هو الرويبضة الذي يتكلم في أمر العامة وكأنه سائس الناس. فهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع من سنين، ولا يزال يتكرر في كل زمان بصورة أو بأخرى، كل زمان يحدث فيه وكل مكان يحدث فيه بحسب حاله. فهذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع في ما بعد، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء هذا اللفظ من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بنفس الكلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. فسئل فقال: كما سمعت قبل قليل الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهذه السنون الخداعة هي بين يدي الساعة، فهي من علاماتها، كما جاء ذلك أيضا في بعض طرق حديث أنس بن مالك: إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة إلى آخره. قد جاء أيضا بلفظ قبل الساعة، ما هو إن بين يدي الساعة؟ قبل الساعة، وقبل الساعة هو بين يدي الساعة، لا فرق بين هذا وهذا، فالمعنى واحد. وجاء إن أمام الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. فقوله بين يدي الدجال أو أمام الدجال كذلك هو من علامات الساعة، فإن الدجال من علامات الساعة الكبرى، فيكون أمامه هذه السنون الخداعة التي يحصل فيها هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: تكذيب الصادقين وتصديق الكاذبين وائتمان الخائنين وتخوين الأمينين، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه التحذير من أن نقع في مثل ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فإن هذا الحديث حفظكم الله دليل على اختلال الموازين، على اختلال الموازين في آخر الزمان، عياذا بالله من ذلك. فإن هذا الحديث يخبر كما سمعتموه بفساد الأخلاق، فساد أخلاق الناس، وإلا لو لم تفسد الأخلاق لم يكذب الصادق ولم يخون الأمين ولم يؤتمن الخائن ولم يصدق الكاذب. ولكن لما اختلت الموازين وانعكست حصل هذا، وما ذلك إلا بسبب فساد أخلاق الناس. فإذا فسدت أخلاق الناس فسدت موازينهم، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فكيف يكذب الصادق ويخون الأمين؟ كيف؟ وكيف يؤتمن الخائن ويصدق الكاذب؟ هذه مصيبة، هذا هو المنطق المعكوس كما قلنا: تصديق الكاذب وتكذيب الصادق. يعني أن أحكام الناس الذين اختلت أخلاقهم تكون في آخر الزمان تدور مع الأهواء، لا مع القواعد العلمية الشرعية ولا مع النصوص القرآنية ولا مع الأحاديث النبوية، وإنما تدور الأحكام مع الأهواء، عياذا بالله من ذلك. تدور الأحكام مع أهواء، فمن أحبوه صدقوه ولو كان كاذبا، ومن أبغضوه كذبوه ولو كان صادقا، ومن أحبوه ائتمنوه وأظهروه للناس أمينا ولو كان خائنا، ومن كرهوه وأبغضوه خونوه وأظهروه للناس خائنا ولو كان أمينا. هذا هو والله المنطق المعكوس، وما انعكس إلا بسبب فساد الأخلاق، وهذه الأخلاق استحكم عليها الهوى، فنسأل الله العافية والسلامة. فهذه السنين أو هذه السنوات الخداعات، هذا وصف لهذه السنين المراد به أهلها، كقوله تعالى: واسأل القرية، فإن سؤال القرية المراد به أهل القرية. وهذا معلوم، وهذا أسلوب في لغة العرب، ولا يقال إن هذا فيه كما يقول بعض الذين يريدون أن يحرفوا الكلم عن مواضعه، يقال فيه إنه فيه مجاز ويستدلون به على إفاد آية الصفات. هذا أسلوب من أساليب العرب معلوم، إنك إذا قلت سأل القرية الناس يعلمون أنه المراد به السؤال لأهل القرية، فالوصف لهذه السنين هو لأهلها نسأل الله العافية والسلامة. فالناس تارة يوصفون ويضافون إلى الزمان وتارة يضافون إلى المكان، فالزمان محل لأفعالهم كما هو هنا في هذا الحديث سنوات خداعة، والمكان محل لأفعالهم وأعمالهم وأقوالهم. فهذا الحديث فيه دليل على أن الناس تنتكس فطرهم عياذا بالله في آخر الزمان، فيكون الحكم منهم إنما يدور مع أهوائهم. فإذا هو الشيء السيء جعلوه حسنا، وإذا أبغضوا الحسن جعلوه رديئا عياذا بالله من ذلك. فهذا كالتفسير والله أعلم لما تقدم في أول الحديث. فلذلك ينبغي لنا معشر الأحبة أن نعرف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنقفهما ولا نتعداهما، ولا نتبع الناس، وإنما نوطن أنفسنا على معرفة الحق ومعرفة الصدق ومعرفة الحق ومعرفة أهله ومعرفة الصدق ومعرفة أهله، ونكون معهم كما أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا من فساد أحوال الناس في آخر الزمان، فتتدخل أهواؤهم في قضايا الأمة، ويتدخل هؤلاء أصحاب الأهواء والجهال والقاصرون والتافهون، يتدخلون في أحوال الناس فيقلبون الموازين، لأن الأقوال هذه لا تصدر من عقلاء ولا من علماء، وإنما تصدر من سفهاء وتصدر من جهال. فإذا صدرت من السفهاء والجهال حصلت هذه النتيجة عياذا بالله من ذلك، وهكذا إذا صدرت عن هواء أيضا حصلت هذه النتيجة ولو كان الرجل عاقلا. إذا صدر هذا عن هواء نسأل الله العافية والسلامة فإنه سيقع في مخالفة النص ولو كان أظهر ما يكون. فهذه السنين أهلها وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، فنعوذ بالله من ذلك. هذه صور تدل على فساد أحوال الناس في هذه الأزمان المتأخرة، وهذه الأمور مدركة مشاهدة معشر الأحبة وحاصلة، قد حصلت قبلنا بأزمان متطاولة من بعده عليه الصلاة والسلام ومن بعد القرون المفضلة، وهكذا ها هي الآن تتكرر مرة بعد أخرى، حصلت في الماضي وحصلت فيما نحن فيه في هذه الأيام وستحصل بعدنا. فهذه الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الكلام وهذه الأوصاف، هذه تدل نسأل الله العافية على فساد الناس. إن الزمان وما يفنى له عجب، أبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس، إن الجديدين في طي اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. ففساد الناس هذا هو الفساد الصحيح الذي تشرح بهذه الأحاديث، وإلا فالزمن إنما هو ظرف لحصول هذه الأمور فيها بتقدير الله جل وعلا وبإرادته سبحانه وتعالى. فهذه الأمور المدركة التي نحسها تماما إنما هي بسبب ما ذكرته لكم، بسبب الجهل وبسبب الهوى عياذا بالله، فيحصل الفساد وتضطرب الأمور وتختل الموازين، فالكذاب يصبح عند الناس صادقا والصادق يصبح عند الناس كاذبا، والخائن الذي لا يؤتمن على نواه يصبح عند الناس أمينا، والأمين الذي لو أمن على بيت مال المسلمين لكان أمينا ما نقص منه مثقال ذرة يصبح عند الناس خائنا. فنعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان الأمر كذلك حصلت الطامة الثالثة، ألا وهي ظهور الرويبضات. والرويبضات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه ينطق في أمر العامة يتكلم في أمر العامة، يعني الذي لا يتكلم فيه إلا ذوي الرياسات وذوي القيادات وتوجيه الناس من أهل القيادة السياسية والقيادة العلمية الشرعية، هم الذين يسوسون الناس ويوجهون الناس. أما الذي لا علاقة له بذلك فهذا لا دخل له في هذا، ولكن يحصل هذا وقد حصل في هذه الأيام بكثرة، ولا سيما مع وجود الوسائل، وسائل التواصل التي يسمونها، وهي في الحقيقة شر، كثر شرها عياذا بالله من ذلك. فأصبح الرويبضات يتكلمون من خلف الستار عياذا بالله من ذلك، ويلبسون على الناس ويظهرون الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، والصدق في صورة الكذب، والكذب في صورة الصدق، والخائن في صورة الأمين، والأمين في صورة الخائن، والكذاب في صورة الصادق، والصادق في صورة الكاذب، ويخرجون الجاهل في صورة العالم، ويقبحون العالم حتى يجعلونه في صورة الجاهل، وهكذا. والناس لا يعرفون هؤلاء، لا يرون إلا كتاباتهم كما قلت أكثر من مرة، يظنونهم علماء في هذه المواقع وهم في الحقيقة جهال، جهال نسأل الله العافية والسلامة، أوتوا جهلا مركبا، جهلا مركبا، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة، وابتلي الناس بهم ويظنون أن خلف هذه المواقع الطنانة والأسماء الرنانة وراءها علماء أو وراءها مشايخ علم، وهم والله ليسوا كذلك، بل هم كذبة، بل هم كذبة، بل بعض الناس يظهر كذبه ومع هذا تجد الناس يهرعون إليه ولا يعتبرون. هذا والله هو البلاء، يظهر كذبه كالشمس واضحة جلية ليس دونها سحاب، وكالقمر ليس دونه سحاب، يراه الناس جميعا ومع ذلك يهرعون إليه. يظهر الكذب على الكاذب ظهورا بينا لا خفاء فيه ولا لبس، ومع ذلك تجد من يؤيده وينصره أو يدافع عنه ويشكره، وهذه مصيبة عظيمة نسأل الله العافية والسلامة. ولكن صدق ربنا جل وعلا، إنها لا تعمى الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهؤلاء نسأل الله العافية إذا عميت قلوبهم فلا حيلة فيهم، فأنت حينما تخاطبهم كأنك لا تخاطبهم، كما قيل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، كما قال جل وعلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، صاروا كأصحاب القبور عياذا بالله من ذلك، لو سمعوا ما استجابوا لكم. وهؤلاء هكذا كثير من هؤلاء، لو سمعوا ولو أخبرتهم ما استجاب لك ولا ما قبل منك، هذه مصيبة عظيمة نسأل الله العافية والسلامة. وهذا إن دل على شيء يدل على فساد هؤلاء في هذا الزمان، فساد عامة الناس في هذا الزمان، وإلا فأهل العلم وأهل الدين وأهل الفقه وأهل التقاء لا يصدر منهم هذا، هؤلاء يحكمون الشريعة ويحكمون النصوص على أنفسهم، وربما حصل ذلك من بعض من تستغرب منه هذا وتستنكر منه هذا وتجله عن هذا، وما هذا إلا بسبب صحبة الصاحب، فإنه قديما قيل الصاحب ساحب، ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي، ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي، يفسد وهو يريد الإصلاح بسبب ماذا؟ بسبب صحبته للحمقى نسأل الله العافية والسلامة. فمن صاحب الحمقى جروه إلى البلاء نسأل الله العافية. فإذا عجز الإنسان عن مصاحبة أهل الخير وأحاط به أهل الباطل وأغلق عليه أهل الباطل فإنه حينئذ يفعل فعل الحمقى نسأل الله العافية. فالحمق هو ارتكاب الخطأ من الأحمق، هو ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا، يظنه صوابا، وذلك لقلة عقل، لضعف عقله وقلة علمه. وقيل أن الحمق هو وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه نسأل الله العافية. وقيل أن الحمق هو استحسان ما يستقبحه العقلاء، فلذلك صاحب الجهل الجاهل إذا أراد أن يصلح وصحب هؤلاء فإنه يفسد من حيث يظن أنه يصلح، نسأل الله العافية. ولهذا جاء عن علي رحمه الله تعالى ورضي عنه كما هو مشهور عنه حينما قال: لا تؤاخي الفاجر فإنه يزين لك فعله، ولا الأحمق فإنه يجهد نفسه لك ولا ينفعك، وربما أراد أن ينفعك فضرك، فسكوته خير من نطقه، وبعده خير من قربه، وموته خير من حياته. ولا تصحب الكذاب فإنه لا ينفعك معه عشرة، ينقل حديثك وينقل الحديث إليك، وإن تحدث بالصدق لا يصدق، نعوذ بالله من ذلك. هذا هو الكذاب وهذا هو الأحمق، ومن اصطنع معروفا إلى أحمق فإنه ستكون عاقبته الندم، وهكذا من صاحب الأحمق فإن عاقبته ستكون إلى ندم، ومن صارم الأحمق فإنه يوفق ويسلم. ولهذا جاء في الحكم: صارم الأحمق فليس له خير من الهجران. ويروى عن الثوري رحمه الله في هذا كلام مشهور في الحمقى، قال: هجران الأحمق قربة إلى الله تبارك وتعالى. هذا مروي عن سفيان الثوري يقول، وهو مشهور عنه: هجران الأحمق قربة إلى الله. ومعروف في قصيدة صالح بن عبد القدوس البيت المشهور: ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يرك له صديق أحمق، ولأن تعادي عاقلا خير لك من أن يكون صديقك أحمق. اتق الأحمق لا تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، فهو إن رقعته من جانب عاد من هون سريعا فانخرق. فالعاقل يبتعد عن صحبة هؤلاء الحمقى، فإنهم يلبسون عليه ويجرونه إلى البلاء وهو يحسن الظن بهم، فربما انخدع. والواجب عليه أنه إذا جاءه الناصح أن يتعظ، فمثل هذا الأحمق البليد إنه والله يسوءك بقربه منك ويسوءك بحمقه، بل أنت ربما أثر فيك في ألسن العامة. فالواجب عليك أن تكون مع أهل الإيمان وأن تكون مع أهل الصدق، كما قال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. فهؤلاء الحمقاء قد يجرون العاقل إذا أحسن الظن به وهو لا يعلم، فيوقعونه في البلاء عياذا بالله من ذلك. ومن يثق بهؤلاء يوقعونه في الحماقات التي تضحك عليه العقلاء ويستنكرها منه عامة الناس لأنه لا يرى وهم يرون، فيوقعونه ولو كان عاقلا. وهذا بسبب المؤاخاة. وقديما قيل: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حل حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. فالواجب على صاحب العلم، والواجب على طالب العلم، والواجب على العاقل، والواجب على صاحب الدين والتقى، والواجب علينا جميعا أن نصون أنفسنا حق صيانتها، فنحفظها عما ينقصها، ونحفظها عما يعيرها به الناس. فإن للعلماء وإن للحكماء وإن للعقلاء في صدور الناس مكانة، فينبغي لهم أن يحفظوا هذه المكانة ولا يمكنوا من أنفسهم هؤلاء. وذلك لأن العلم الصحيح والعقل الصريح عصمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك فالواجب على كل عاقل يحترم نفسه أن يحفظها من مصاحبة هؤلاء الحمقاء الذين يضرونه وهو لا يحس بضررهم، والناس يرون ضررهم والناس يرون أثرهم القبيح، فنسأل الله العافية والسلامة. فالكذب قد يقع فيه الإنسان بسبب صديقه أو بسبب صاحبه الذي يقلب له الأمور، وإن كان هو ليس بالكذاب في نفسه، لكنه تقلب عليه الأمور فيقع في الكذب وهو لا يعلم، بسبب إحسانه الظن بهؤلاء الكذابين. فالواجب على صاحب الدين أن يسلك مسلك الورع، وأن يتبع الصدق، أن يحذر وأن يكون مع أهله، وأن يحذر الكذب، وأن يفارق أهله، لأن الشرع لا يجوز له ذلك، كما أن العقل لا يحسن له ذلك، فالشرع أيضا لا يجوز له ذلك. فالمرؤة كما أنها مانعة من الكذب هي باعثة على الصدق، وإذا كانت مانعة من الكذب وباعثة على الصدق في نفس الإنسان فالواجب عليه أيضا أن يحفظ نفسه من أن يصاحب الكاذبين ويصدق الكاذبين أو يصاحب الخائنين ويركن إلى الخائنين، كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فالواجب على العبد أن يعود لسانه قول الصدق ويصحب أهله ويصحب أهله، ويحذر الكذب ويحذر أهله. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي من تله فاحتل لنفسك وانظر كيف ترتاد. فالكذب خصلة خبيثة وهو من أفجر الخصال، فإذا صدق أهله ضاعت الأمور واختلطت الموازين، نسأل الله العافية والسلامة. فمن استحلى رضاع الكذب عصر فطامه، من استحلى رضاع الكذب عصر فطامه، يصعب عليك أن تتوبه من كذبه. فالواجب أن تبتعد عنه وأن تنأى عنه وأن تهرب بنفسك عنه، وأن لا يكون جليسا لك، وأن لا يكون صحيبا لك، وأن لا يكون عشيرا لك، حتى لا تقع في مثل هذه المناهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مع الكذابين فتصدقهم، ومع الخائنين فتأمنهم. وكم نقل الكذابون من الأخبار الكاذبة وهم خونة كذبة، فانخدع بهم من انخدع فأتمنهم على الحديث وصدقهم فوقع في البلاء عياذا بالله من ذلك. وأنما يكشف عن هؤلاء الكذابين ويفحص عن أحوالهم ويبين أحوالهم من أنار الله بصائرهم ووفقهم سبحانه وتعالى، رزقهم العلم النافع ووفقهم سبحانه وتعالى لتطبيق هذا العلم على قواعده وطردها في كل زمان ومكان وعلى الناس جميعا. أما نحن اليوم فنرى الصادق أصبح كاذبا والكاذب أصبح صادقا، وللأسف بل وبعض الناس يسعى في نصرة الكاذب ومحاربة الصادق. أي اختلال بعد هذا معشر الأحبة؟ أي اختلال؟ الصدق توأمه الوفاء، والكذب توأمه الخيانة عياذا بالله من ذلك. فلذلك تجد الصادق دائما وفيا ويتحلى بصفة الوفاء، والكاذب دائما خائنا ويتحلى بهذه الخصلة الخبيثة القبيحة. والصبر دائما مع الحلم، فهما توأمان وفيهن تمام كل دين وصلاح كل دنيا. فمع الصدق يحصل الوفاء، ومع الصبر يحصل الحلم، هذا وهذا متلازمان، وهذا وهذا متلازمان. وأضداد ذلك هي أسباب الفرقة، ضد الصدق الكذب، وضد الصبر الطيش والخفة والعجلة وعدم الأناة. فهذه نسأل الله العافية أصل كل بلاء. فما كذب أحد قط إلا لأنه لم يعرف قدر نفسه، فلم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده، وإلا لو علم قدر نفسه لما وقع في الكذب. فإن من استحلى رضاع الكذب كما قلنا يعصر حينئذ فطامه عياذا بالله من ذلك. وهكذا من استحلى الخيانة فإنه والعياذ بالله قل أن تجده أمينا، والله سبحانه وتعالى قد قال: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قال جل وعلا: إن الله لا يهدي كيد الخائنين عياذا بالله من ذلك. فكيدهم مهما كادوا مكشوف بإذن الله تبارك وتعالى. فعلى العاقل أن يتأمل في هذا معشر الأحبة، وأن يطبق النصوص ولا يستعجل وليصبر، فإن عاقبة الكذب قصيرة وحبل الكذب قصير، وهكذا الخيانة عاقبتها إلى انكشاف، لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، والله جل وعلا لا يحب من كان خوانا أثيما. فإذا كان كذلك وصبر وصابر واحتسب الأجر عند الله واستمر في كونه مع الصادقين وتأييده للصادقين ونصرته للصادقين، فيوشك أن يكشف الله سبحانه وتعالى له كذب الكاذبين وخيانة الخائنين، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فيا معشر الأحبة، علينا جميعا أن نتصف بالصدق في أنفسنا، وعلينا جميعا أن نلتزم بالصدق مع من نعاشره في أمور ديننا ودنيانا، فإن من يكذب فقد هانت عليه نفسه، من يكذب فقد هانت عليه نفسه، لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، أن كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. فمن هانت عليه نفسه هو الذي يقع في الكذب. وكما قلت لكم قبل قليل أعود أنبه، بعض الناس يقع في الكذب وليس هو بالكذاب، ولكن لروايته عن الكذابين، إنكم لتحدثون غير كاذبين ولكن أتهم من حدثكم. فالبلاء يكون حينئذ في الناقل، والبلاء يكون حينئذ في الجالب للأخبار. فإذا صاحبت هؤلاء فإنك تردى بسببهم وتتردى بسببهم عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري منه أنت، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. فإما أن يعطيك هدية ابتداء هو فيعطيك من المسك الذي عنده، وإما أن تشتري من المسك الذي يبيعه، وإما أن تجد الرائحة الطيبة. فإما أن يهديك يحسن إليك صاحب الأخلاق الطيبة بتسديدك والمشورة والإرشاد إلى ما هو نافع لك في دينك ودنياك. هذه هي الحذوة التي يعطيك إياها، هذه هي الحذية التي يعطيك إياها، والهبة التي يعطيك إياها. وإما أن تبتاع منه، يعني تسأله أنت أو تستشيره أنت، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه بالخير فيشيرك ويرشدك ويدلك إذا سألته. وإما أن تجد منه الريحة الطيبة، يعني إذا كان هذا ولا لا هذا ولا هذا، فمجرد مجالستك له تأتيك الرائحة الطيبة. فالمجالسة المراد بها هنا المصاحبة. فإذا صاحبت صاحب الأخلاق الحسنة قيل فلان صاحب فلان، فهذه السمعة الطيبة هي الريحة الطيبة، هي الريحة الطيبة، يقال صاحب فلان جليس فلان، فينسب إليه فيثق الناس به ويحبونه، لأن فلانا صالح ولا يجالسه إلا الصالحون، ويتفحص جلساءه، فحينئذ ينتفع الناس، ينتفع الجالسون إليه بالصحبة وبالجلوس إليه. والعكس بالعكس تماما، نافخ الكير إما أن يحرق، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والتعبير بالثياب المراد بها الدين هنا، فحرق الثوب حرق الدين صاحب الرائحة الخبيثة، يعني صاحب الأخلاق الخبيثة يحرق دينك. فإذا صاحبت الفاسق فإنه يدعوك يحسن لك فسقه وفجوره حتى تقع فيه، وإما أن يحرقك بالرائحة الخبيثة فيقال هذا فلان صاحب فلان الفاجر، صاحب فلان الفاسق، صاحب فلان الكذاب، صاحب فلان الماجد، وهكذا. فيلحقك من الضرر في السمعة ما يلحقك بسبب الصحبة له. فهذه الصحبة له بمثابة الريح الخبيثة، السمعة الخبيثة هي بمثابة الريح الخبيثة. فنسأل الله العافية والسلامة. فمن صاحب الأشرار واستنام إليهم جروه إلى البلاء. وقديما قيل: من استنام إلى الأشرار بات وفي قميصه منه مصل وثعبان، عياذا بالله من ذلك. فيا معشر الأحبة، الواجب علينا أن نتفكر وأن نتدبر وأن نتأمل وأن نعمل القواعد الشرعية والأدلة الشرعية كتابا وسنة في قياس الناس، فإنها هي المقياس الذي لا يختل، وهي الميزان الذي لا يطيش. وأنتم إذا نظرتم هذه الأيام ترون طيشا في الموازين، وترون تطفيفا في الكيل، طيشا في الموازين عجيب، وترون تطفيفا في الكيل عجيبا غريبا. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قيل: واقع الحال يغني عن كثير من المقال. فيا معشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بالالتزام بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون مع الصدق وأهله، مع الأمانة وأهلها، وأن نحذر الخونة، وأن نحذر الكذبة، وأن نحذر الفويسق الرويبضة، وأن نحذر هؤلاء التافهين الذين يتصدرون وليسوا بشيء، ويخدعون الناس ويورطونهم ويوقعونهم، نسأل الله العافية والسلامة. من كان كذلك يجب أن يحذر. فالعلم هذه ثمرته وهذه فائدته معشر الأحبة، هي تطبيقه والعمل به. فإذا جاءت الفتن يظهر قيمة العلم، تظهر قيمة العلم، وذلك بتطبيقه على الأحداث وتطبيقه على الأقوال والأعمال. فحينئذ من طبق العلم وعمل به فإنه بإذن الله تبارك وتعالى لا تعصف به العواصف ولا تهزه الهزات مهما تعاظمت هذه الهزات. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يربط على قلوبنا وقلوبكم جميعا بالتمسك بالسنن، وأن يصرف عنا وعنكم وعن سائر إخوان المسلمين في كل مكان كل سوء وبلية، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاك الله عز وجل خيرا شيخنا. اسمعني شيخنا الله يحفظك، جزاك الله عز وجل خير الجزاء شيخنا على هذه الكلمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتك. واضح الصوت حفظك الله، جزاك الله خير. هنا بعض الأسئلة حفظك الله من الأبناء. السؤال الأول حفظك الله، يقول السائل: ما موقف طالب العلم السلفي من تعارض الجرح والتعديل في شخص أو جماعة ما؟
الحمد لله، هذا الأمر ولله الحمد قد بينه أئمة أهل العلم، بينه علماء الحديث بيانا شافيا. والكلام هنا ليس في مسألة البيان، ولكن الكلام في مسألة التطبيق. إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم، فإذا قام موجب يوجب الشك والريبة طلب التفسير. فإذا فسر الجرح فإنه حينئذ مقدم على التعديل ولو كان المعدل من كان. وقد سمعتم وقرأتم مقالات وكلمات جميلة طيبة جدا مدققة ومحققة لشيخنا ووالدنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فإنه قد بين هذا في فتن سابقة ماضية. فأهل الفتن يستجلبون التزكيات ويستجلبون الشهادات والثناء عليهم من بعض أهل العلم الذين لا يعرفونهم وهم معذورون، أو يخدعونهم ويغشونهم. والعالم مهما بلغ من العلم هو عالم بشر، إنما يقضي على نحو مما يظهر. والشيخ قد بين هذا حفظه الله، يقول: الرجل يصحبني سنة وسنتين فأشهد له على ما ظهر مني. فإذا جاء الجارح بزيادة في جرحه، فإذا جاء الجارح وجرح فإنه معه زيادة علم، فإذا فسره وجب قبول تفسيره إذا كان ممن يؤخذ عنه ومن المتأهلين، فيجب قبول قوله. ولكن اليوم نجد العجب كما قلت لكم الشأن في التطبيق. يوم أن كان الشيخ ربيع وفقه الله يواجه الحداديين والمأربيين والحلبيين وهؤلاء، كانوا يحاربونه وفقه الله في هذا الباب، ويحاولون بكل ما يستطيعون استخراج التزكيات والطعن في الشيخ والتصوير كأنما المسألة بينه وبينهم شخصية، والحق أنه على خلاف ذلك. فمثل هؤلاء في ذلك الحين كان يقول فيهم الشيخ وفقه الله: لو جاءوا بتزكية فلان وفلان ما قبلنا ما دام الجرح فيهم مفسرا. فهكذا اليوم بعض الناس أعمالهم وأقوالهم لا تزكيهم، تابع أن تزكيهم أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم ومواقفهم. استبان للناس كذبهم، استبان للناس تلبيسهم، استبان للناس تدليسهم، ويجرحون بالجرح المفسر وتقام عليه الأدلة التي هي أظهر من الشمس، ومع ذلك يريدون أن يطمسوا هذا كله. وكما قيل: إن الخرق أوسع من الرقعة، فإذا كانت الرقعة صغيرة والخرق كبير لا يمكن أن ترقعه. لماذا؟ لأن الناس قد رأوا الكذب ورأوا الصدق وعرفوا الكاذب وعرفوا الصادق واستبانت الأدلة، فحينئذ الجرح مقدم. وقد ضربت أنا بعض الأمثلة وهو موجود في كلامي وكلام غيري من المشايخ ولله الحمد، موجود في كلامي وفي كلام غيري من المشايخ ولله الحمد، مسجل ما بين مسموع وما بين مطبوع. ولقد ذكرت في لقاء من اللقاءات الإمام أحمد على جلالته رضي الله عنه وأكرم مثواه ورفع درجته في جنة النعيم ونظر وجهه في عليين رحمه الله، وقع له ما وقع في بعض الرواة. فمثلا محمد بن حميد، ذكرت هذا، محمد بن حميد أحسن به الظن الإمام أحمد وأثنى عليه، فقيل لابن خزيمة لما لا تروي عنه لما قال أبو بكر النيسابوري تلميذه وقد حسن من أمره الإمام أحمد، قال لو علم من أمره ما علمنا ما أثنى عليه أصلا. ثم بعد ذلك تبين أمره للإمام أحمد رحمه الله ورجع عنه كما روى ذلك عبد الله، وذكرت هذا، فنفض يديه في آخر الأمر منه. أبو زرعة وأبو حاتم كان يطعنان فيه، وقد ذكروا ذلك ليحيى ابن معين، ويحيى مع أحمد قد حسنوا الظن به وأثنوا عليه، ومع ذلك أبو زرعة وأبو حاتم أعرفوا به فذكروا من حاله وذكروا له من الجرح المفسر أنه كان يحدثهم بأحاديث يستنكرونها فينكرونها عليه فيأخذ القلم ويصوبها على ما يقولون. فقال يحيى بئست الخلة هذه، ونفض يده. فهنا الكلام كلام ابن خزيمة ومن معه، وكلنا يعلم من ابن خزيمة بجوار أحمد ومن هو أبو زرعة بجوار أحمد، ولكن مع ذلك كانوا أعرف وقال قولهم. وهكذا أبو داود رحمه الله تعالى لما سئل عن عبد الرحمن بن صالح العتكي البصري فقال عنه رجل سوء لكن وضع كتابا في مثالب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأحمد سئل عنه فقال رجل يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما عسى أن أقول فيه، ما كان يعرفه. فعرفه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وقال رجل سوء خبيث وضع كتابا في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود تلميذ أحمد، أحمد ما علم هذا وأبو داود علمه وهو تلميذه. ثم بعد ذلك تبين الأمر للإمام أحمد فسأله سائل وقال له يا أبا عبد الله أرأيت هذه الأحاديث التي تروى وفيها بعض مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى فيها؟ قال أنا أقر هذا، أنا أقر، ذكر هذا أبو بكر الخلال في السنة موجود، ولم يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله لعله ما وقف عليه في ترجمة عبد الرحمن بن صالح في كتاب تهذيب التهذيب، وذكر التوثيق عن أحمد ولم يذكر الرجوع عن أحمد رحمه الله، فلعله رحمه الله وغفر له ما وقف عليه في الكتاب. فالشاهد ذكر الإمام أحمد قال أنا أقر هذا، يعني يروي المثالب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآثار التي تروى، قال أنا أنكر هذا في أفناء الناس يعني غبراء الناس وعامة الناس، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له هذا عبد الرحمن بن صالح هذا الذي أشار إليه أبو داود، فقال بلغني ذلك عنه، فكلمته فأخذ يدافعني ثم لقيته بعد فلم أسلم عليه، أو قال سلم عليه فلم أسلم عليه، نسيت الآن. فرجع القول قول من؟ قول تلميذ أحمد، قول أبي داود رحمه الله. وهكذا الأمثلة على هذا كثيرة. فالشاهد من أدلى بالحجة معشر الأحبة فالقول قوله، ولو كان المخالف في هذا تلميذا والموثق في هذا الشيخ. فهذه نماذج ذكرتها لكم، الموثق أحمد والمعارض أبو داود وأيضا ابن خزيمة وهكذا، وهذا قد ذكر بعضه شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله وذكره العلماء غيره رحمهم الله تعالى جميعا. فكيف الآن يدلى بالأدلة الواضحة في أن فلان كذاب وأن فلان كذاب أو أن فلان عنده كذا وفلان عنده كذا ويبقى على هذا؟ وتعجبني كلمة أيضا لشيخنا الشيخ ربيع وفقه الله قبل مدة قديما زرنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، علامة هذا الزمان، وكان الشيخ يتكلم عن بعض الناس، فالشيخ شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله سأله وأنا حاضر وليس لنا ثالث رابع إلا الله أنا وهو الشيخ عبد العزيز، فقال له يا شيخ عبد العزيز هل جاءك السلفيون والحديث من الهند ومن هنا ومن هنا يطلبوا منك تزكية؟ قال لا. قال له ليش؟ هؤلاء الذين يأتون يطلبون منك التزكية وأهل الحديث وأهل السنة السلفيون أهل الحديث والسلفيون في كل مكان ما يطلبون منك، ليش؟ قال له ليش؟ قالوا لأن أعمالهم تزكيهم وهؤلاء أبت أعمالهم أن تزكيهم فهرعوا إلى التزكيات. والله الذي لا إله غيره قاله وأنا معه في ذات اليوم. فالشاهد هذه التزكيات لا تغني إذا جاء الجرح مفسرا. وهؤلاء تجدون منهم التناقض، كانوا قديما بعض هؤلاء المعاصرين اليوم في هذه الأيام كانوا قديما يجرح العالم من غير دليل ولا تفسير ولا برهان ولا بينة ويوثق الآخر فيقال الجرح مع مقدم، فيقولون وهذه سويترات موجودة يقولون الجرح مقدم على التعديل ولو عارضه ألف عالم، موجود هذا في التويترات، ولو عارضه ألف عالم الجرح مقدم على التعديل بدون تفسير. ثم انتقلوا إلى المرحلة الثانية بعض هؤلاء، لا تأتي بالجرح قال لك هات الجرح مفسر، تأتي بالجرح المفسر يقولون لا الكذب يحتاج إلى تفسير والحمق يحتاج إلى تفسير والشر يحتاج إلى تفسير وهكذا. فالآن لا بد من التفسير، جاء الجرح المفسر ذهبوا إلى التزكيات. فتعلمون حينئذ أن القضية ليست ميزانا علمية وإنما القضية قضية هوى، أهواء عافانا الله وإياكم، ولكن الذي لا يعلم معذور. وهؤلاء أصحاب تلبيس، هؤلاء أصحاب تلبيس، وهؤلاء الذين ينطبق عليهم هذه السنوات الخداعات التي تصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا والله هو العجب، هذا والله هو العجب. وما كنا نظن أنه سيأتي على الناس زمان يقال فيه مثل هذا القول. فنسأل الله معشر الأحبة العصمة من الزلل والسلامة من الخطأ في القول والعمل، إنه جواد كريم. وهذه القواعد إذا أتقنتموها معشر الإخوان وطبقتموها ظهر لكم النتيجة الصحيحة، إذا طبقت التطبيق الصحيح ظهرت النتيجة والأثر الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. ويجب علينا جميعا أن يكون الحق هو المقصود لنا جميعا، وأن يكون الحق في صدورنا أعظم من الخلق، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم ذلك، إنه جواد كريم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا هذا سؤال ثاني حفظك الله، يقول السائل نرى بعض من يقررون القواعد السلفية يخالفونها في أفعالهم وأقوالهم، فما توجيهكم لهم ولطلاب العلم عموما في مثل هذا؟ السؤال حفظك الله.
السلام عليكم شيخنا.
هذا سؤال ثاني حفظك الله، يقول نرى بعض من يقررون القواعد السلفية يخالفونها في أفعالهم وأقوالهم، فما توجيهكم لهم ولطلاب العلم عموما في مثل هذا؟
القواعد السلفية ثم يخالفها بقوله وفعله، معشر الأحبة لا نستطيع أن نكثر معه الكلام، ولكن نقول له اتق الله جل وعلا، فإنك ستسأل في تطبيق الأقوال وتصديقها بالأفعال. لا والله نستطيع أن نقول له أكثر من هذا.
أحسن الله إليكم شيخ. هذا أيضا سؤال آخر حفظك الله، يقول فيه ما توجيهكم لبعض طلاب العلم الذين يرجعون في الأمور العظام لطلاب العلم أمثالهم ويتخذونهم مرجعا في مثل هذا الباب؟
أقول هذا من الخطأ والقصور، فإن الأمور العظام إنما تعاد ويرجع فيها إلى من هم أهل الحل والعقد فيها وهم أهل العلم في ميزان في أمور الشريعة. الرجوع إلى أهل العلم الذين يعرفون الأمور ويعرفون الأحكام ويعرفون القواعد ويبنون عليها الأحكام وينزلون عليها الأحكام. أما أن يكون الشاب مع الشاب ويتلقى عنه فهذا هو مصدر البلاء في هذا الباب وهو مصدر الانحراف، لأن الشباب لا علم عندهم قد رسخ ولا تجربة عندهم أيضا قد رسخت ولا دراية عندهم بالأمور. فالواجب على الشباب أن يكون مرجعا مرجعهم إلى أن يكون مرجعهم إلى أهل العلم الذين يقولون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويطبقونه على حسب القواعد المعروفة التي قررها علماء الشريعة أصولا في أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير وفروعا في الفقه. فإن هؤلاء هم الذين يرجع إليهم وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وهم الذين قال الله فيهم فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به الآية ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الله. فالرد إلى الله رد إلى كتابه وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم أخبر الله جل وعلا في آخر الآية قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالتنازع حين يحصل الرجوع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذين الأصلين. والحاكمون فيه هم أهل العلم الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله ويستنبطون الأحكام منهما ويطبقون قواعد العلم في الاستنباط في أصول الفقه وفي أصول الحديث وفي أصول التفسير، يطبقون هذه القواعد على نصوص القرآن والسنة فيستخرج منها الأحكام. هؤلاء هم الذين يرجع إليهم. أما الشباب فيما بينهم من كان دليله من كان مثله فإن حكمه سيكون خطلا وخللا، فإن نتيجته ستكون خطلا وإن حكم صاحبه سيكون فيه خللا. إن الأمور إذا الأحداث تبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن يكون الإرجاع إلى أهل العلم الذين يعرفون تطبيق هذه القواعد من كتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين قد عرفوا بالعلم والأمانة والديانة والصيانة والبعد عن الهوى واستصحبوا الخبرة والتجربة. فحينئذ هؤلاء الذين تأتي أحكامهم بإذن الله تبارك وتعالى موفقة مسددة، والمعصوم من عصمه الله، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا شيخنا سؤال يقول فيه: ما موقف طالب العلم السلفي إذا خالف
الآية ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ نعم.
أحسن الله إليك. يقول حفظك الله: ما موقف طالب العلم السلفي إذا خالف شيخه في مسألة ما الحق المقرر بالأدلة والقواعد الشرعية، وهل يلزم من عدم الأخذ بكلام هذا العالم المخالف للحق الطعن فيه أو التنقص منه؟
ليس بجديد، لم يزل العلماء منذ القدم يتكلمون على هذا ويقررونه. وأضرب لكم مثالا واحدا: أرأيتم أتباع هذه المذاهب الأربعة مثلا هذا مقلد لأحمد في الفقه، وهذا مقلد للشافعي، وذاك مقلد لمالك، وذا لأبي حنيفة، ثم استبان الدليل على خلاف مذهب إمامه، فهل يجوز له أن يدع الدليل ويقول مذهبي كذا؟ أسألكم.
لا شيخنا حفظك الله، لا يجوز حفظك الله.
فإذا كان هذا كذلك فهكذا بقية المسائل. إذا ظهر الدليل مع من خالف شيخك وكان الدليل معه صحيحا واستدلاله صحيح وفق القواعد، وكان دليل شيخك ضعيفا أو لا دليل معه أو معه الرأي والقياس والدليل ضده ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لك أن تبقى مع شيخك وتقلد شيخك والنص على خلاف ما ذهب إليه. ولعلكم تعرفون الكلمة المشهورة، فقط أذكر المشهور في هذا كلمة واحدة، كلمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما كان يقول في المدارج منازل شرح منازل السائرين، مدارج السالكين شرح منازل السائرين، شيخ الإسلام الهروي كان يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فإذا ظهر معشر الأحبة لنا جميعا الدليل والصواب مع غير شيخنا أو شيوخنا وجب أن نتبع الدليل، وإذا نحن أخذنا بالدليل ففي الحقيقة نحن ما خالفناه، لأنه هو الذي ربانا على الأخذ بالدليل وهو الذي حذرنا من التقليد، فما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم يحتج لهم وغيرهم ولا يحتج بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله، الحجة المطلقة في كلام الله ورسوله، وهؤلاء يحتج لهم، فما وفقوا وأصابوا فيه هم وغيرهم من العلماء أخذ به، وما أخطأوا فيه فإننا نمتثل قولهم الذي أمرنا فيه بأن لا نقلده، لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكة، وخذ من حيث أخذوا. ويقول أحمد رحمه الله أيضا عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، ويقول رأي سفيان ورأي الأوزاعي كله عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار، فإذا استبان لك الحق أيها العبد الواجب عليك أن تتبع الحق، وإذا لم تتبعه فقد ضللت في هذا الباب عياذا بالله من ذلك. وحينما أنت تأخذ بالدليل في الحقيقة أنت المعظم لشيخك وأنت المتبع له، لأن علماء الإسلام المحققين يذمون التقليد ويحذرون منه ويربون تلاميذهم، والمسلمين يربونهم على الأخذ بالدليل ويعودونهم على اتباع الدليل ويعودونهم على ترك ويحثونهم على ترك التقليد ويذمون التقليد. فأنت حينما تأخذ بالدليل إذا ظهر لك على كلام على خلاف كلام شيخك أنت الذي بررت بشيخك بإذن الله تبارك وتعالى. وانظروا كلام النووي رحمه الله في المجموع كم من مسألة قررها خالفت المشهور من مذهب الشافعي صح الدليل فيها، وقد صح عنده عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيقول الحديث هذا هو صحيح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا كثير معشر الأحبة. فعدم أخذنا بقول العالم أو بقول شيخ من شيوخنا إذا تبين لنا رجحانه ليس يعني هذا أننا نطعن فيه، كما يقول بعض الجهلة في هذه الأيام بعض الأغبياء يقول ردك لجرح العالم جرح فيه، هذا كلام باطل ما قاله أحد من أهل العلم، وإنما اخترعوه ليحافظوا به على قواعدهم الباطلة التي خالفوا بها العلوم الصحيحة القواعد الصحيحة المتقررة في هذا العلم. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم
أحسن الله إليك شيخنا حفظك الله. يقول هذا السائل
لعلنا نكتفي بهذا يا شيخ عارف.
طيب الله يحفظك، جزاك الله خير وأحسن الله إليك، والأخوة جميعا يبلغونك السلام حفظك الله عز وجل.
ورحمة الله وبركاته، وأبلغ عنا السلام جميعا إن كانوا يسمعوننا الآن بنقل السلام إليهم مباشرا، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى معشر الإخوة الكرام أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يمن علينا وعليكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا على السنة إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاك الله خير شيخنا ونفع الله عز وجل بك. السلام عليكم.